السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، أن جمعنا لدراسة أعظم أمر وأسمى في الشريعة، بل في شرائع الأنبياء كلهم، وآخر نبينا محمد عبدا ورسولا، خاتم النبيين، بعث بالهدى والحق ودين الحق ليظهر على الدين كله، وأولهم نبي الله آدم، ثم الرسول النبي نوح، وآخرهم نبينا محمد، ألا وهو التوحيد. فمن لم يجعل التوحيد دينا فلا دين له، ومن لم يتفقه في التوحيد فهو من أبعد الناس عن رحمة رب العبيد. لا إله إلا هو. فمن دلائل رحمة الله بعبده وأنه يريد له الخير يفقهه في التوحيد. فإذا رأى العبد نفسه يذكر عليه درس التوحيد، فأول ما يسمع معلم يذكر التوحيد يفر إلى أبواب المسجد، لا يريد أن يسمع. فليعلم العبد أنه لابد أن يراجع نفسه ما دام أن له وقت واختيار، بماذا أدبر عن أعظم أمر أمر به العلي الغفار. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: من جاءه موسم خير ونعمة مثل عشر من الحجة فلم يرعى ذلك الموسم برعاية من تعبد وفقه، فليستغفر وليخف أن الله حرمه بذنبه. قال الله تعالى: ولا براد الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذا يدل أن العبد إذا وقع في ذنب أبعده الله عن معالي الأمور وأشغله بسفاسفها سبحانه. ومن علامة سقوط العبد من عين ربه أن يشغله فيما لا ينفعه ويبعده عما ينفعه عقوبة له. وذلك النبي لما رأى رجل لم يشتغل بحلقة العلم ويجلس ويستفيد، ما أنه عنده وقت، خرج من المسجد ولم يجلس، أدبر ولم يقعد، قال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فهذا من دلائل سقوط العبد من عين ربه أنه لا يوفق للعلم ولا الفقه في الدين، فيتكلم وينطق ويفعل بخلاف ذلك لجهله وتخبطه في الشريعة. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي بالعلم النافع والإخلاص لدين رب الناس. عباد الله، وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى باب قول ما شاء الله وشئت. وهنا ذكرى وموعظة حسنة قبل أن نسمع قراءة أخيكم وفقه الله في هذا الباب المهم من كتاب التوحيد. الذكرى هي وجوب شكر الله وحمد الرب الأعلى الذي خلق فسوى أن اختص هذه الأمة بفضائل لم تكن في من كان قبلها، فمن ذلك أنهم نصف أهل الجنة مع قربان الساعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة مع قلة هذا الوقت. قال بعثتنا والساعة كهاتين، يعني مضى من عمر الدنيا مثل السبابة، وما زاد عن السبابة من الوسطى بقي لقيام الساعة من بعثة النبي، فكيف الآن؟ ومع ذلك في صحيح مسلم قال لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ومن ذلك أن الله خص هذه الأمة بتربية حسنة لم ترب الأمم من قبل بها، قبل وفاتهم وقبل نهاية حياتهم، ألا وهي أن الله جعل لهم مواسم خير تزكى فيها أنفسهم وتصلح فيها قلوبهم. يشدد الله في حرمتها لدرجة أن العبد إذا عصى الله في تلك المواسم ضوعفت له أو عظمت العقوبة عليه، فتتربى نفسه وتتزكى روحه لترتقي في الأرواح العلوية وتتجافى عن السفلية. إنها المواسم العظيمة، الأشهر الحرم، وقد دخلنا في رجب، وما أدراك ما رجب. إن العبد ليستحي وهو ينظر تدبرا في حال الأمة أو كثير منهم، وهو ينظر لماذا نسب النبي رجب إلى مضر فقال رجب مضر، كما قال الله تعالى أولا في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس حرم الله ظلم النفس، يعني بالغيبة وعقوق الوالدين والفواحش من زنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم والبدع، وأعظم ذلك الشرك في كل السنة أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي والمنكرات طوال السنة. ثم اختص أو خصص 4 أشهر عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم. قال ابن تيمية سميت أشهر حرم لأن العقوبة فيهن أشد لمن عصى الله، فإذا تجافى العبد عن الذنب خوفا أن يضاعف العذاب في هذه الأشهر فالتزم الواجبات كصلاة الفجر في جماعة وبر والديه وأدى ما عليه من صلة الرحم والاكتساب الحلال بعيد عن الربا وأكل أموال الناس بالباطل في هذا الشهر، فحينئذ سيعتاد على الفضيلة ويتجافى عن الرذيلة، فيكون قد أحسن إليه الرب الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومطلوب في هذا الشهر صيانة السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل عن معصية الرب، أما الفؤاد فتنقية القلب عن كل العقائد الفاسدة كاعتقاد أن الله في كل مكان وأن الله له شريك يذبح له وينذر من دونه، أو أن يكون منتسبا قبل دخول هذا الشهر منتسبا إلى هذه الفرق الضالة. قال شيخنا بن باز مثلا جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة، فيتبرأ من هذه الفرق ويتوب ويرجع إلى ما كان عليه مشيختنا بن باز بن عثيمين من التزام منهج السلف، فلم يكونوا يلتزموا منهج التبليغ ولا الإخوان ولا الدواعش، بل كانوا يلتزموا منهج السلف الصالح. فيتوب في هذا الشهر من البدع فهي أشنع من المعاصي، لأن المبتدع يفعل الكبيرة مستحلا ولكن لا يكفر للشبهة. فالزاني لو أنه تقرب إلى الله بالزنا لكفر، لكن المبتدع عنده شبهة تمنع تكفيره لكنه واقي في معصية. فلذلك كان شأن البدع أشد عند الله من المعاصي، حتى قال بعض سلفنا كما نقل القرطبي في كتاب النهي عن البدع: لأن أرى ابني ينشأ مع أهل الخمور والبرابط والضرب بالطنبور خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع. لأنه نشأ بين الخوارج اللي يخرجون على ولاة الأمر ويسفكون الدم الحلال ويكفرون ولاة الأمر، لو مشى معهم يعتقد دين ما يتوب، لكن العاصي يراه يرى معصيته تباعده عن رحمة الله فيخاف فيتوب يوما يعرف فيلتبس، لذلك الأمر عليه. فلذلك قال ابن تيمية: جاء في بعض الآثار أن الشيطان قال: أهلكت ابن آدم بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة والاستغفار لعلام الغيوب، فقلت لأوحين لهم ذنبا يصنعونه ولا يتوبون منه ولا يستغفرون، فبث فيهم الأهواء كالخروج عن ولاة الأمر والتصوف والرفض من سب الصحابة، نعم، والابتداع في دين الله كما صنع بهم في شهر رجب. فمن بدع شهر رجب صلاة الرغائب، قيل تصلى في أول ليلة من رجب، قال ابن تيمية: واتفقوا على أنها بدعة وضلالة، 1000 ركعة قيل، وقيل في أول جمعة بعد المغرب كهيئة التراويح، وكل ذلك من البدع. ومن ذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة 27، توزيع الأطعمة فيها أو تخصيصها بصلاة أو دعاء. قال ابن رجب وابن حجر وغيرهم وابن تيمية: لم يثبت في رجب فضل خاص، يعني لا صوم ولا صلاة ولا دعاء ولا ذكر، هو كسائر الأشهر، إنما كانوا يعظمونه أهل الجاهلية الأولى. وكان عمر ينهى عن صيامه ويأمر الناس أن يفطروا في رجب ولا يتشبهوا بأهل الجاهلية من تعظيمه بلا مرجح شرعيه رحمة الله عليه رضي الله عنه. ولا يشرع في رجب على الأصح أو في التحقيق إلا التقرب إلى الله بترك الذنوب والمعاصي وظلم النفس بالشرك والبدع والكبائر والصغائر والاهتمام بالواجبات والقيام بالطاعات، وأيضا العمرة في رجب للعتيرة، فالعتيرة لم يصح فيها حديث كما هو مذهب جمهور العلماء، فقد قال النبي في الأحاديث في الحديث الذي خرجه البخاري: لا فرع ولا عتيرة، فذلك الحديث أصح مما ذكر في عتيرة رجب، فليس ثم ذبيحة تخص رجب لم يفعله السلف أن يخصصوا رجب بنسيكة كما يخصص العيد الأضحى بأضحية، لم يثبت هذا عن أحد منهم، وإنما ثبت عنهم على الأصح العمرة في رجب. نعم بعض العلماء قالوا لا عمرة في رجب، لكن الصواب كما ذكر ابن رجب ثبوت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتخصيص العمرة برجب ليست من البدع بل هي من السنن. قال النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وعمر خليفة راشد قال: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. أما قول عائشة لما قال ابن عمر النبي اعتمر 4 عمر أو 5 منها في رجب، قالت: ما اعتمر النبي في رجب فكون ابن عمر لم يرد لم يعني اعتبار قولها، لأن السلف كما قال الإمام أحمد ومالك كانوا يقولون، كان الإمام أحمد يقول أبد السنة ولا تجادل فيها، اذكر الذي تحفظه ولا تجادل فيه. ويكفي أن عمر لما فعل العمرة تخصيصا هو ومن ذكر من السلف نقل عنه من رجب لم ينكر على عمر أحد في طبقته أو يراوده على الترك، فدل على أنها مشروعة في رجب. وما سوى ذلك فلا أعلم دليلا يخصص دعاء كقولهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وجنبنا وبارك لنا في رمضان، فإسناده ضعيف. لكن لا شك قلوبنا تفرح برجب من جهة ذكرى قربان رمضان. قال رجب أو نقل رجب الحرث تخلية من الذنوب والمعاصي، شعبان السقي الثمرة في رمضان، فهنيئا لمن خلى وحلى أيامه ولا يليه شهرين قبل رمضان ليتهيأ لكمال الصيام والقيام، فيشكر له الرب في العيد حينما يلبس الجديد فيعيش فيه أحلى يوم وأطيب ساعة. فإن الله شكور على قدر ما يقدم العبد في رمضان وما قبله، يقدم له من راحة القلب ونعيمه وبهجته وسروره، فإن الله شكور. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، آمين. واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين،
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال: وأنتم لأنتم القول. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم، هذا الباب الذي بوبه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، فقال باب قول ما شاء الله وشئت، عقده ليبين أن من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب قول ما شاء الله وشئت، وهو داخل في الباب الذي قبله، فلا تجعلوا لله أندادا، وعقده ليحذر من كل ما ينافي كمال التوحيد الواجب من الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر كما قال أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، فليس حذر الشيخ فقط من هذا النوع من الشرك الأصغر، بل في نفس الباب تحذير من أفراد أخرى من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقولهم والكعبة، فيكون حينئذ ذلك بيان للتحذير من كل مفردات الشرك الأصغر، لأنه وسيلة للشرك الأكبر فعظم ذنبه بحيث أنه أكبر، يكون من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. كيف وقد وقع الخلاف أيغفر الشرك الأكبر؟ فقال بعضهم كابن تيمية لا، الرياء والحلف بغير الله وقول والكعبة وما شاء الله وشئت لا يغفر وإن كان شرك أصغر، لكن تكون الموازنة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أما أن يغفر كما يحصل لسائر الذنوب كالزنا لغير المستحل إذا استغفر، أو إذا كما قيل تحت المشيئة، بما أنها تحت المشيئة فلا، فيكفيك خلاف العلماء في الشرك الأصغر في ذلك، لأنهم أدخلوا في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إشراكا به أكبر وأصغر، لكنه لا يخلد في النار وتحصل فيه الموازنة. والصواب ما ذهب إليه السعدي شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يعامل الشرك الأصغر معاملة الكبائر، فيكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لصاحبه وإن شاء عذبه، وذلك لأننا لو قلنا هو داخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك وجعلنا الشرك الأصغر معه للزمنا حبوط عمل المشرك شرك أصغر كله، ولا قائل بذلك، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف يدل على العموم، أي إذا وقعت في الشرك على قولهم لازم قولهم حتى الأصغر يحبط عملك كله، فلما لم يكن ثم سلف أو قائل بذلك فدل على أن الآية في التهديد والوعيد في الإشراك وأنه يخلد في نار رب العبيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر. ومع ذلك فالتخويف واقع في النفس، حيث أن من جهابلة العلماء من قال بهذا القول كشيخ الإسلام ابن تيمية، فيكفيك حصول الخلاف لتبتعد عن الشرك الأصغر كالرياء وكقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله ونحو ذلك والصلاة بجانب قبر وغير ذلك من أنواع الشرك الأصغر، لكي تقطع الذريعة من الوقوع إلى الوقوع في الشرك الأكبر عياذا بالله. أما هذا الحديث ومناسبة الترجمة في قوله أمرهم، في قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وأقره النبي قر اليهودي وقال قولوا ما شاء الله ثم شئت، فدل على تحريم قول الرجل ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو يقتضي مطلق المساواة، بل لا بد من الحرف الذي يدل على الترتيب والتعقيب والتفريق. فقال النبي بدلا من ذلك قل ما شاء الله ثم شئت، ودل على أن قول ما شاء الله وشئت شرك، لكن كيف عرفنا أن النبي اعتبره شرك أصغر؟ فيكون دليل على أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر، عرفنا ذلك أن النبي لم يحكم على من قاله أن فعله ردة، فدل على أنه إيش؟ أصغر، فدل على أنه أصغر وليس بأكبر، فدل على أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر. فقال عن قتيلة، قتيلة بنت صيفية الجهنية صحابية رضي الله تعالى عنها، وقد خرج الحديث النسائي في سننه وصححه، صححه رحمه الله، وكذا الإمام أحمد في مسنده وصححه الحاكم وافق عليه الذهبي، والحديث صحيح أن يهوديا سموا اليهود باليهود كما قال الله تعالى أنهم قالوا إنا هدنا إليك، أو لابن يعقوب يهودا ابن يعقوب، قيل لا مانع أن يكون بجامع الأمرين الاثنين، وهم قوم كفار، بل هم أكفر عباد الله، حيث أن الله بين عاقبة ظلمهم لأنفسهم بالإلحاد والشرك والتحريف وقتل الأنبياء وجحود الرسالة بعد العلم بها، كما هو في هذا الحديث بأنه غاضب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالين كما في حديث عدي بن حاتم، فإن النبي قال عن الضالين هم النصارى المغضوب عليهم اليهود، ويوم أشد من ذكر الله لعنته أو ذكر الله غضب الغضب عليه. من ذكر الله مجرد لعنته أو من ذكر الغضب عليه، أيهم أشد؟ الغضب أو اللعنة؟ طيب على الذي يقول هذا وهذا أن يستحضر الدليل. أنا أزعم أن الغضب أشد لأنه لعنة وزيادة. لما لاحظت أو لاحظت في حديث الملاعنة وأن رجل رمى امرأته بالزنا في عهد النبي فأمرهما أن يتلاعنا. فالمرأة كما في القرآن أو الرجل كما في القرآن يبدأ فيشهد 4 شهادات بالله أنه من إيش؟ من الصادقين إنها زنت، وأن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من إيش؟ من الكاذبين. طيب يدرأ عنها العذاب حتى لا ترجم أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في ما رماني بالزنا، والخامسة أن غضب الله عليها. أيهما أشنع في الزنا من تنكيس رأس الأسرة وتلويث الفراش، المرأة والرجل؟ المرأة. فانظر هنا غضب هنا لعنة. واليهود غضب الله عليهم لأنهم أنعم الله عليهم بنعمة العلم فبطروها واستخفوا بها وجحدوا العلم واستأثروا بالكبر والهوى فقتلوا أنبياءهم ومصلحيهم، فجعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولعنهم وغضب عليهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا يدل على شناعة نحلتهم وقبح مذهبهم ومشربهم، قتلت الأنبياء. ومن سب متجرئا رب الأرض والسماء فقال إنه فقير ونحن أغنياء. لا إله إلا الله، كيف تجرأوا هذه الجرأة؟ أعوذ بالله، الله فقير. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم قال يده سحاء الليل والنهار، أي دائمة الصب. ألم تروا كم أنفق الله على عباده منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فكيف يوصف بالبخل؟ قبحهم الله. ويقولون عن جبرائيل الذي هو أفضل الملائكة وأقربهم إلى الله عدونا من الملائكة، كما قال للرسول ذلك، قال يأتي بالعذاب. ما الذي عذبهم جبريل فيه؟ بل الله أثنى عليه فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما الذي جعلهم يكرهونه؟ لأنه نزل بالعلم المضاد لأهوائهم وكبرهم، فقالوا غضب الله عليهم ولعنهم هو عدونا من ملائكة. وهكذا اليوم كل صاحب سنة يأتي بما نزل على محمد من كلام جبريل من الوحي كلام الله، فأهل البدع يحقدون عليه مثل ما حقت يهود على جبريل لأنه يضاد أهواءهم. فمثلا إذا قام صاحب سنة ينكر الخروج على ولاة الأمر وينكر على كل من تمشيخ فأظهر الخروج على الأمر وذكر مذالبه، فحينئذ يكرهونه ويلقبونه بالمنافق ويلقبونه بالعميل إلى آخره، لأنه ضد أهوائهم. فعلى المسلم أن يستسلم لأمر الرسول ولا يكره شيء مما جاء به الرسول. قال الله تعالى في كتابه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فاليهود أجرم خلق الله، ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قدمهم على الوثنيين، ولجدنهم أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى. وذلك من أسلم على يد النبي من يهود لا يكاد يعد حتى الأصابع. عبد الله بن سلام سأل النبي عن أشياء، المهم قرأ في دين أو سمع ما سمع من النبي فأسلم، وكان أعلمهم. فلما أسلم وكانوا يرونه عالما وحج عندهم، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: خيرنا ابن خيرنا، اخرج يا عبد الله. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: شرنا وابن شرنا، قوم بهت أنتم تحتجون به، فلماذا أنكرتم قوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكنتم تأخذون عنه اليهودية من قبل؟ إلا أنهم أهل هوى وشر. قال الله تعالى فيهم سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي إيش؟ أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فمما فضلهم به أن جعل منهم أنبياء وملوك، وهذه بقايا علم عندهم. انظر الآن: إن يهوديا أتى النبي فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. أقره النبي، فهذا من بقايا العلم عندهم. وروى النسائي في سننها أن يهودية أضافتها عائشة في منزل رسول الله لتليين قلبها الإسلام، وهبتها هبة. فقالت اليهودية: وقاك الله عذاب القبر يا عائشة. فجاء النبي، وهذه عائشة وقتها ما كانت تعرف عذاب القبر، فقالت: يا رسول، عذاب القبر حق؟ قال: نعم حق. شوف، عرفت أنه في عذاب القبر، وعائشة ما عرفت. عرف اليهود أن الشرك أن تقول ما شاء الله وشئت، والنبي أوحي إليه أن هذا الكلام صحيح، فقال لأصحابه: قولوا إذن ما شاء الله ثم شئت. شوف كم واحدة له. لكن هل قدروا نعمة أثارة العلم التي توارثوها من أحبارهم ورهبانهم؟ ما قدروها، بطروها وجحدوها وكذبوا بالنبي، فكان عاقبتهم أن صرنا نحن المسلمون أفضل الأمم، نذكر غضب الله عليهم كم مرة في اليوم؟ 17 مرة نذكر غضب الله عليهم. بل إذا ما سمعنا الإمام يقول مغضوب عليهم سكت عند اهدنا الصراط المستقيم، سكت إلى أن وصل المغضوب عليهم المغضوب عليهم حتى يقولها. وحق أن يغضب الله عليهم، فتنطق ألسنة هذه الأمة أفضل الأمم ببيان غضب الله عليهم، وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. بل فوق 17 مرة، كم مرة حتى يبنى لنا بيت في الجنة نصلي؟ 12 ركعة، 12 كل ركعة كل في 24 أضيف إلى 17 41 مرة تذكر غضب الله عليهم في اليوم الليلة على اليهود، وتدعو بذلك الله يغضب عليهم 41 مرة. الله المستعان، ليس من قليل، نسأل الله العافية. ولا تؤاخذ شيوخنا مثل بن باز وغيرهم ممن تكلم عن جماعة الإخوان المسلمين. فمحمود شاكر المؤرخ المعروف في مصر
قال جماعة الإخوان المسلمين جماعة يعني عاشرتها وأعرفها، جماعة إجرامية يمدهم لإغواء المسلمين اليهود والشيوعيون، وأنا على علم بأقول عهد عليه، وهو مؤرخ مشهور في مصر. فالمقصود أن هذه النحلة القبيحة هي التي أزت المسلمون اليوم كثير منهم لدخول الثورات والخروج على ولاة الأمر، وكان لهم تعاون مع أهل الأطماع ممن وافقهم يؤسفني من أهل الإسلام ومشيخة السوء، فتعاونوا مع يهود من غير إظهار الأمر من وراء الكواليس. جاءتهم أموال كبيرة من وراء الكواليس، شوفهم الآن الناس في الخيام، وهؤلاء الذين أخذوا الأموال وأمروا الناس بالخروج على الحكومات في الخيام في 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 أحسن حال، والذين نكبوا ونكسوا وانتكسوا بهذا الخروج العشوائي شوفهم في الخيام، يريدون اليهود تصفية أهل الإسلام، فاحذروهم وكونوا عقلاء واتبعوا السنة واحترموا ولاة الأمر ولا تخرجوا عليهم يا عباد الله. طيب، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. وجه الشرك أن المشيئة سوي بينهما بالواو المقتضية لمطلق العطف، لمطلق التسوية، فصارت شرك أصغر. لكن متى تصبح شرك أكبر؟ لما يقول ما شاء الله وشئت. إذا اعتقد أن المخلوق مساوي للخالق في المشيئة بحيث يستقل بها من دون الله، فبين الله أن مشيئة العبد تابعة لمشيئته، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مع إثبات المشيئة له وأنه غير مجبور، يعني كما يقول بعض العامة أو بعض الجهلة أنا مسير. لا، قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فدل العبد له مشيئة، لكن لا يجوز أن تساوي بينه وبين مشيئة الرب بحرف الواو، فهذا شرك أصغر، ذنب عظيم أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. طيب إذن كيف نصحح اللفظ؟ قال النبي فأمرهم أن يقولوا، إذا أرادوا أن يقولوا ذلك، ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم وإن كانت من الحروف العطف لكن تدل على الترتيب والتعقيب والتفريق، ففرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد. ففيه هذا الحديث من المسائل والفوائد: قبول الحق، قبول الحق حتى لو جاء من العدو كاليهود، فإن النبي قبل الحق ليس من اليهود فقط بل من الشيطان. تذكرون قصة؟ أما هذه القصة هنا فاليهودي لما قال تقولون ما شاء الله وشئت، النبي أقر اليهودي قال قولوا ما شاء الله ثم شئت. ففيه قبول الحق ولو من أعداء الدين، وترك التعصب للهوى والآباء، وأن هذا الكلام الحق جاء من الأعداء فنقبله ما دام حق. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يجعل الحق على لسانه. خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يجعل الحق على لسانه. نعم. وما رواه البخاري في صحيح أن النبي وكل أبا هريرة على صدقة رمضان، فجاء الشيطان يحثو يسرق، يريد سرقة صدقة زكاة الفطر، فقبض عليه أبو هريرة، وهذا يدل أن الشيطان ممكن يتمثل في شخص إنسان ويسرق. أي نعم، لذلك النبي حذر قال إذا أغلقت الباب إذا أردت أن تغلق الباب فسم الله واغلقه فإن الشيطان لا يفتح باب إيش مغلق. معناه لو كان ما سميت ما تعرف كم يسرق من بيتك. فدخل الشيطان في صورة إنسان، والدليل في صورة إنسان أبو هريرة ما قال ما أنت إيش الصورة دي، كان صورة إنسان كيف مسكه ويأخذ الرسول الله بصورة إنسان، يدلل الشياطين تتمثل. يحدث أخ من إخواني أشقائي قال كان لنا طابق مهجورا بمكة بيت الجدة، فبدأ لي أن أنزل يعني أستروع فيه وأتنقل في حجراته، ودخل ولم يسمي، فقال فدخلت إلى أحد الحجر فوجدت الجدة كما هي أعرفها، فلما ناديتها لم تجبني ومرت بجانبي ونفت قالت أنا ليس جدتك وكانت من الجن. فالمقصود أن لهم قدرة على إيش إيه تشكل، كما قال إن الله عز وجل إنه في الشيطان كان من الجن، والجن مادة هذه الجن من الاستتار، إنكم يرى إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم، نعم يستتر فلا تراه لكن هو يراك الجني. لكن عليك للوقاية من الجن إذا أرادوا أن يتلاعبوا بك في مكان مهجور أو في صحراء بالأذان، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين بعث ولده في الصحراء لمهمة لعمل، فجعلت الجن تتلاعب به تناديه، وجعل في رعب يلتفت ما في أحد ينادونه، فرجع لأبيه في رعب قال يا أبوي حصل ونادتني الجن وشوف ما حد فيه، قال لو علمت أنه سيصيبك مثل هذا لما بعثتك، إذا نابك شيء من هذا فأذن يا ولدي، فإني سمعت أبا هريرة وحديث صحيح قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرات. هذا فيه دليل على جواز استعمال الأذان في طرد الجن ليس للصلاة فقط، فيجوز لمن سمع رعبا في منزله وصياح وعبث ونحو ذلك أن يؤذن لطرد الجن والشياطين، ولا أحسن من البقرة في ذلك، لأن الشيطان لا يدخل بيتا قرأت فيه أو تقرأ فيه البقرة. وجاءني رجل يقول لقد أرعبتنا الشياطين في بيوتنا في بيتنا حتى أننا في رعب، يخرج أحدنا إلى السطح فتطلع معها الشياطين الدرج ويسمع أحد جنبه ما يشوف، وصار في رعب شديد. فحينئذ قابلني وقال أي شيء أفعل؟ قلت له اقرأ البقرة، فقرأها، فلقيته بعد نحو 6 أشهر. قلت ما فعل الله بكم في بيتكم؟ قال أذهب الله كل ذلك بالبقرة. نعم فعاد البيت آمنا مطمئنا، فإن البقرة لا تستطيعها البطلة السحرة ولا الشياطين. المقصود أن أبا هريرة لما أراد أن يقبض عليه قال لي عيال كذاب واتركني، رق له وتركه. أخبر النبي قال كذبك سيف يعود، ترى النبي يوحى إليه، ورجع اليوم الثاني الثالث في كل مرة يذكر عذره، فالمرة الأخير قبض عليه قبض لا يريد أن يفلته، قال الآن أرفعك للرسول، والشياطين تهاب الرسول. كلما قوي توحيد الإنسان هابت منه الشياطين، كلما ضعف توحيده وتعلق بغير الله ضعف وهزم وتلاعبت به الشياطين. فخذ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة كان يصلي وصل الأمر بالشياطين في الجرأة أنها تسارعت إليه، حتى واحد منهم أخذ شعلة بيحرق الرسول فيها، هو يصلي النبي فجاءوه في أغيظ ما يغتاظ منه في الصلاة ليحرقه يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمكنه الله منه فقبض عليه وخنقه وشد عليه في الخنق حتى لكأن لسانه يخرج لعابه ينزل على يد النبي. شوف كيف صار ضعيف في يد أهل التوحيد، سيد أهل التوحيد. فكلما قوي توحيد العبد ضعفت الشياطين حوله. قال ابن تيمية: في ليلة من الليالي حقدت يعني علي الشياطين من كثرة يعني أرد على أهل البدع وأهل الضلال، نعم، وأهل البدع لهم معونة من الشياطين، تعرف كيف تطيف. ذكر ابن تيمية أنها تسافر بهم إلى عرفة ليقتنع الناس مذهبهم ويبتدعوا مثلهم، فيظهر الناس أنهم أصحاب كرامات فتطير بهم إلى عرفة، مع أنهم ودعوهم في الشام شافوهم بعرفة كيف، فالشياطين تطير بهم كما قال ابن تيمية. قال: ومن جهلهم أن الشيطان إذا وضع على ظهره ويطير فيه إذا مر بالميقات ما يحرم من الميقات. أي جاهل هذا كيف يحج ما يحرم من الميقات؟ فقال: كيف يقبل حجه وهو أحرم من الميقات؟ فقال: فاشتدت علي الشياطين وانتشرت تلك الليلة وهاجموني وأحسست بهم، فصرت أذكر من الأدعية والأوراد وأقوي إيماني بالله ويقيني حتى انفضوا عني، يعني من جنس ما انفضوا عن النبي لما جاءوا يحرقونه. فأهل التوحيد من علماء ومن قبل الرسل هم أشد الناس على الشياطين، وذلك تكره الشياطين مقامهم والجلوس إليهم وتنفر عنهم. قال النبي لابن الخطاب: إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان إيش في واد إلا إيش سلك غيره. نعم، فكن من أهل التقى، يخوف الله منك هذه الشياطين، وإياك وأن تبغي على نفسك باتباع الشهوات أو الشبهات فيضعف اليقين في قلبك فتستحوذ عليك الشياطين. لماذا استحوذ عليهم الشيطان؟ لأنهم نسوا ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فلا تكن منهم. وذلك علامة الذي مسه المس أنه قليل الذكر، فلم يجد الشيطان حصانة له فانقض عليه وصرعه وصار يرقى مرة بعد مرة، صرعه الشيطان لأنه في غيب عن الذكر وقراءة القرآن، فهجم الشيطان ونفذ في بدنه وفعل ما يسمى به يسمى بالصرع والعشق الشيطاني والجني إلى آخره. فعلى المسلم أن يحصن نفسه بالذكر أذكار الصباح والمساء ويدمن قراءة القرآن والبقرة في بيته حتى لا تهجم عليه الشياطين فتجعله من الهالكين. فقال: أنا الآن أعلمك يا أبا هريرة ذكر، ولا ترفعني للرسول، أخاف يعني ترفعني له، إذا قلته حين تأوي إلى فراشك لم يزل عليك من الله حافظ، ولم يقربك شيطان حتى ما شاء الله. شو الشيطان كيف صار ما صحيح ما شاء الله وشيخ أعوذ بالله. يقول ترى ما يقربك شيطان حتى تصبح، بس لا يزال عليك من الله حافظ، هو أكبر شيطان. لكن رأى أخف الضررين، ضرر أنه يعلمه شيء ينفعه، هذا ضرر على الشيطان لأنه طريقه يخل الناس اللي يدعوكم تكونوا أصحاب السعير، وضرر يرفع للرسول. شاف أخف الضررين إيش؟ أن يفصح بما ينقذ إيش رقبته من الرسول، فأفصح بسر عند الشياطين يعرفونه، وهو آية الكرسي يعرفونه أي. فقال: إذا قرأت آية الكرسي يا أبا هريرة قبل أن تنام لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. سلمت من صلاة الفجر وأنا إمام، فجاءني أحد المصلين يركض ويسعى ولكأن لسانه يريد أن يقفز بين يديه فيتكلم قبل حضور بدنه من شدة عدوه، فتمثل أمامي قال: بتنا أمس في شر ليلة. وش القصة؟ قال: قمت على صراخ المدام أو المرأة ترى في الحجرة رأس شيطان يدور وهي تصرخ في رعب. قلت لهم اقروا آية الكرسي قبل تنامون، فإنه لا يزال عليكم من الله حافظ ولا يقربكم شيطان حتى تصبحوا يعني. نعم طيب. فهذا لما قال له ذلك أبو هريرة قال صدقك، وهو إيش؟ إذن النبي عود الصحابة أن يأخذ الحق من أي من كان، حتى لو كان الذي نطق به لسان شيطان أن يقبله. وهذا في الحديث بين أيدينا يهودي والنبي قبل قوله في التوحيد، قولوا ما شاء الله. ونعم، فقال النبي قولوا ما شاء الله ثم شئت، لا تقولوا ما شاء الله وشئت، فكلام يهودي صحيح يعني، ففيه الرجوع للحق. فكان النبي آية وبرهان في ذلك وحج على أمة محمد، على علماء أمة محمد، فكان علماء أمة محمد من بعده كذلك. شوف النبي الآن ما قال أنت يهودي وش دريك، ما فعل هذا، قبل الحق، يعني ما سفه اليهودي مع أنهم أسفه الناس، ما قال مقبل منك أنت يهودي، ما قال كذا، لأنه إذا قال هذا أوهم أن حتى الكلمة اللي قالها هذه باطلة. فالنبي قال صدقك وهو، فلضرورة العلم بين صدق هذه الكلمة اللي قالها من قراءة آية الكرسي، لكن قال كذب. صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. واليهودي هنا قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقال لعائشة لما قالت يهودية وقاك الله عذاب القبر، قال عذاب القبر حق، وصدق اليهودية. فتبين أن رجوع النبي أو إقراره بالحق، وذلك اليهودي الذي جاء كما في صحيح البخاري قال للحبر من يهود جاء إلى النبي فقال إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع الحديث، فضحك النبي حتى بذ نواجذه تصديقا للحبر. شوف كم علم عندهم أن الله يضع الأرضين على إصبع يهود، ها هي، والعذاب القبر حق، وما شاء الله وشئت شرك، والكعبة شرك، لا إله إلا الله. لكن بطروا ذلك ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. فكان ذلك نبراسا لرجوع العلماء صحابة وتابعين وعلماء من أئمة الدين. خذ مثلا رجوع أبي هريرة نفسه صاحب قصة صدقك وهو كذوب، فخرج ابن ماجه في سننه أو عن أبي هريرة أن أبو هريرة كان يفتي، أو غير أن أبو هريرة كان يفتي، يقول أبو هريرة الله يرضى عنه من أصبح جنبا في رمضان، يعني جامع زوجه في ليل رمضان ثم ما اغتسل حتى أذن الفجر فأصبح جنب، قال أبو هريرة فتواه لا يتم صومه، ذاك اليوم مفطر، ذاك اليوم مفطر. وهذا كان حديث خرج ابن ماجه في سننه صحيح، لكنه نسخ بما رواه مسلم في صحيحه، أنهم جاءوا لأبي هريرة، أن جاء إلى أبو هريرة من يذكر له أن عائشة وأم سلمة يذكران أن النبي يصبح جنبا يعني في رمضان وهو صائم فيغتسل ويتم صومه، قال هن أعلم، ورجع أبو هريرة. أي والله، مع أنه أعلم الصحابة، أروى الصحابة كما روى له بقي بن مخلد 5000 حديث، حتى قال الراجج والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس هذا أبو هريرة، وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضررة، فكان صاحب رواية ورجاء. نعم رجاء. طيب، عمر بن الخطاب في صلح الحديبية كان يأتي أبو بكر الصديق لأنه يرى شروطا يراها من إيش؟ من الدنية في الدين، هو يراها كذا اجتهد الله يرضى عنه. قال كيف يجي الكافر من مكة مسلم عندنا ونرجع لهم؟ هذه مو دنية في الدين، أخذ بعمومات ونسي حكمة رب الأرض والسماوات وقتها بالتنزيل. وأبو بكر ينصح ويقول ينزم الغرز حتى أنزل الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، كما في صحيح البخاري. فعرف أن صلح الحديبية قنطر الفتح مكة وسماه الله فتح. قال عمر فرجعت يعني وتبت وعملت ذلك أعمال أني كنت راجع الرسول، رجع للحق عمر. الإمام أحمد كما ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وغيره عن الإمام أن سائلا سأله فقال له متى يدخل الرجل معتكفة فيحصى له كم يعني 10 أيام، متى يدخل في رمضان 10 أواخر متى يدخل معتكفة؟ فقال الإمام أحمد إذا غربت الشمس، يعني شمس ليلة 21 يدخل معتكفة. فذكره رجل في المجلس أدنى منه علم فقال له يا إمام حديث عمرو عن عائشة أن النبي كان إيش؟ ها؟ يصلي الفجر يدخل معتكفة. قال إذن يصلي الفجر يدخل معتكفة. رجع الإمام أحمد أي والله أرجع الحق فضيلة، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. ولا تعلموا من النبي لما قال صدق عن اليهودي قولوا ما شاء الله ثم شئت فسارت الأمة تبعا لنبيها، إذا تبين الحق رجعوا إليه ولم يتعصبوا كما هو فعل أحزاب يهود والنصارى، فإن هذا من خصال الجاهلية، التعصب للشيوخ من خصال الجاهلية، فكانوا يتعصبوا للآباء. وجدنا آباءنا عليه على أمة وإن على أثارهم مهتدون. كما قابلت رجل حنفي في الحرم المكي من الأعاجم متعصب للأحناف، متعصب جدا. قلت له ترفع يديك يا أخي 4 مرات، إذا كبر الإمام، إذا كبرت عفوا، وإذا رفعت نعم، وإذا ركعت، وإذا قمت بالشهادة الأول، هذه 4 مواضع مشهورة. قال لا أرفعها إلا مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام، هكذا قال أبو حنيفة. قلت له لكن روى البخاري في صحيحه والمالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان إذا كبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع. وفي التشهد أيضا كما جاء في رواية البخاري الأول. فقال يعني أي حديث يخالف أبي حنيفة فهو ضعيف أو منسوخ. عجيب، إيش التعصب هذا؟ وجدنا آباءنا عليه على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون. فأحذروا يا عباد الله التعصب، فالرجوع للحق فضيلة. وسألت شيخنا الإمام بن باز في درس الفجر، وأنا معه بالطائف في درس الفجر مجالس الآخرة، رحمة الله على شيخنا وجعله في عليين، أنتم شهداء الله في الأرض، الشهداء هؤلاء هل يشترط يكونوا عدول؟ ولا عامة الناس فيما نفهم فيه هذا المنقول عن الرسول كل الناس من المسلمين ولا العدول؟ فقال كل الناس. ثم ما لبث هنيها إلا رجع قال لا 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 خطأ، فقط العدول، لأن لو جعلنا شيء مفتوح لكل الناس تعرفون أنتم إيه في الناس، في بعض الناس في أهل شر يذمون أهل العدالة ويسبونهم، فإذا العدول أصحاب العلم أتباع السلف هم أهل الحكم، حتى هؤلاء إذا حكموا لابد أيضا أن يكون حكمهم موافق للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فحينئذ قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال وإنكم، وفيه أن الفقيه إذا بين وجها محرما للناس ذكر لهم بدله ليبين سعة الشريعة ورحمتها وفضلها. خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بيع الرطب بيش بالتمر قال أينقص ذلك؟ قال نعم. قيل نعم. قال إذن يبيع بدراهم الرطب مثلا ثم يشتري به تمر، لا يبيع صاعين أو يبيع ذا بذا، ويحصل من ذلك الربا. فإيش يفعل؟ يبيع هذا بدراهم ثم بالدراهم يشتري، أي يعني يبيع مثلا صاعين تمر بصاع رطب أو بصاع تمر، إيش يفعل حتى خلص من الربا؟ يبيع، أي نعم يبيع ويأخذ دراهم ويشتري به. فالنبي كان يذكر البديل كما فعل هنا، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. فذكر البديل. طلحة كان يعلم ولده أبو طلحة البدري، أبو مسعود، نعم أبو طلحة أو أبو مسعود البدري، كان يعلم ولده العفة. في عهد قريب كانوا ينشرون الجوز واللوز في الأرض في العرس، فيجلسون الأولاد والأطفال يلقطون من الأرض. فابنه لما جاء في العرس وجاء النثر لللوز والحلوى، وكانوا أحد قريب يرمون نقود فلوس، فجاء ولده يأخذ، فأمسك يد ولده قال لا تأخذ من الأرض شيء، لكن كان يعطيه البديل ويروح يشتري له من السمان. يعطي الولد البديل. اليوم إذا حرمت ولدك لعبة محرمة ايش تسوي؟ تعطيه ايش؟ البديل. نعم، حتى يتربى الناس على الشريعة ومحبتها، وأنها شريعة يسر لا عسر فيها، لكن كما يسر الله ذلك. ثم قال له وتقولون ورب الكعبة، وتقولون والكعبة، فهذا شرك. فأمرهم النبي أن يقول ورب الكعبة، فهذا فيه أن قول والكعبة من الشرك، فلا يجوز الحلف بالكعبة. ومن الحلف المنتشر بين كثير من الناس ويخطئون فيه الحلف بالمصحف وقول ورب، نعم والمصحف، المصحف هو الورق، فالحلف به شرك. طيب يجي بيعدل فيقول ورب المصحف، خطأ آخر، ما يصلح هنا. ورب الكعبة جائز، لكن رب المصحف لا يجوز، لما روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم القول اليوم يعتذر منه غدا، وفي رواية إياك وما يعتذر منه. الفقيه إذا سمعك تقول ورب المصحف سيقول لك تقصد بالمصحف القرآن ولا تقصد الورق؟ فقل لا 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 نقصد الورق، لأنك لو قلت القرآن كفرت أو تكلمت بالكفر، لأن قال ابن عباس القرآن ليس مربوب، فتجعل فيه رفض تقول ورب القرآن ورب المصحف، إنما ورب الورق والحبر. نعم، فما دام المحتمل فلا تقول ورب المصحف، ولا تقول والمصحف، للورق شرك أيضا، فقل والقرآن. صحيح، القرآن صفة من صفات الله، نعم، وكتاب الله صحيح لا بأس، وذلك لما روى مسلم أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الجنة قال لجبرائيل اذهب فانظر إليها، فلما رأى جبرائيل ما فيها من نعيم وبهجة رجع إلى الله فقال: يا رب، ما أظن أن أحد سمع عن الجنة وما يدخلها. فحفها سبحانه بالمكاره، فقال: الآن اذهب وانظر إليها. فقال: ما أظن أن أحد يدخلها. فإذا قام الإنسان لصلاة الفجر يحس مكاره، إذا جاء يجاهد نفسه في النظر للنساء يحس مكاره، فطريق الجنة فيه مكاره، فتغلب عليها بالتصبر ومجاهدة النفس وذكر الله وإقامة دينه. ومن يتصبر، يقول النبي، يصبره الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبحانه وتعالى. إذن تجنب هذا اللفظ يا عبد الله، ولا تقس فتقول ما دام النبي قال ورب الكعبة أقول ورب المصحف، لا، ولا تقول وهي أشنع ورب القرآن. فإن ابن عباس سمع رجل يقول: يا رب القرآن اغفر لفلان، قال: إن القرآن ليس مربوب، فلا تجعل في الحلف القرآن ربا فتقول ورب القرآن، فهي من جنس تقول ورب الله، فالله لها الأول ليس قبله شيء سبحانه. والكلام في الصفات والكلام في الذات كما قال ابن تيمية كالكلام في الصفات، يحذو حذوة. طيب، ثم قال: وله أيضا، يعني للنسائي، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال له: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. أرأيت؟ هذا الحديث صحيح، وفيه من الفقه، من دلائل الترجمة، أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك. نعم، أذكر بالحديث الماضي، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك، وبين أنك تشتري بالدراهم، ثم وليس فيه زيادة صاعين من هذا وصاع من هذا، ولكن لا يقابل الرطب بالتمر، للتذكير فقط. طيب، فالرجل هنا، أن رجلا قال للنبي: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلت لله ندا. في هذا معنى، أنه إذا قال الرجل ما شاء الله وشئت بالعطف الذي تدل على مطلق العطف، فكانت ندية، نوع ندية ليس من كل وجه لرب البرية، كان شرك أكبر، لكن ندية في اللفظ. أما لو كانت الاعتقاد لكانت إيش؟ شرك أكبر. فيدخل في حين ذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة من البعض في المساجد، الله يهدي، حط الله محمد في سطر واحد، فقالوا إن هذا من الشرك الأصغر فلا يصلح. طيب، هل يصلح أن نفتيهم نقول لا؟ لا، نقول لهم: شوف، حط الله في المسجد وتحت محمد، صحيح، هذا صحيح، لكن هل الذي كان يحرص على كتابة لفظ الجلالة في المساجد؟ ما كان يحرص، خلاص ريح نفسك، ما وردت هذه، لم ترد، كما قال شيخنا الفوزان: لم يرد كتابة الآيات في الجدران. نعم، لم يكن هدي السلف كتابة الآيات في جدران المساجد، شغال المصلين فيها، كبر ثم يقعد يشوف الآية وخط رقعة ولا نسخ، يا سلام، وراح عن الصلاة مسكين، ايه، نعم، يتهجى في الصلاة. فأغرب ما شفت، نسيت والله نبههم، رحت لمحاضرة ونفسي نبههم، في نفسي ونبههم نسيت، جيت ألقيت المحاضرة في بعض المساجد، وأول ما رحت لمكان الجلوس وحاطين لوحة في داخل المحراب، كاتبين فيها في داخل المحراب: كلما دخل عليها إيش؟ زكريا المحراب. فظن من ظن أن تفسير الآية أن هذا هو إيش؟ هذا إحراب القرآن، هذا غلط كبير، تحريف القرآن. هذا المحراب كما قالوا مفسرون كان مكان العبادة، يعني مهيئ للعبادة، تقعد في مريم، كانت اسمه محراب، مو بمعناها إيش هذه إيش، بل هذه المحاريب قيل ما كانت موجودة، اجتهد فيها بعض العلماء بعد ذلك إن تبين مكان القبلة، ولا ما كانت موجودة في زمن النبي حتى تسمى إيش المحراب اللي موجود فيه الآية. نعم، إذن الإحراب مكان العبادة لا دخل فيها إيش لهذا المحراب، وهذا إيش يولد حرص بعض الناس، إيه يخلي الإمام يروح ويقعد في المسجد ويروح يجلس في إيش محراب مثل مريم، وهذا يؤدي إلى الابتداع في الدين. إيه يخصص المحراب يقول الله ذكره في القرآن، كلما دخل أي إيش زكريا يقعد فيه ويتعبد ويخشع، ولا أصل هذا، واضح؟ طيب، فقال أجعلت لله ندا، فيه رد على العامة الذين إذا أنكرت عليهم لفظ مثل ورب القرآن، نعم، أو قولهم لولا الطيار لطاحت من الطيار، هذا شرك، قل لولا الله ثم، قال يا أخي أهم شيء ما في القلب، أي خطأ. هذا النبي هل كان يشك أحد في نزاهة قلب الصحابي من الشرك؟ ومع ذلك أنكر عليه اللفظ، فقال ما شاء الله وشيء، قال جعلت الله ندا، فصحح لفظه ولم ينظر إلى قصده، واضح؟ فإذا من الخطأ تعيير الناصح أو إفهامه أو تبكيته بهذا الكلام الجملي الذي لا خطام له ولا زمام، أن تقول للناصح ترى أهم شيء في القلب، لا أبدا. هل يرضى هذا الناصح أن تسبه، فإذا جاء يبطش بالساب قال أهم شيء قلب نظيف؟ لا يا أخي، القلب وليش والعمل، لذلك النبي أنكر هذا العمل، ما شاء الله وشئت، قال جعلت الله ندا، وما قال إيش اللي في قلبك وإيش قصدك، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يلبس لباس الكفار ولم يسأل عن القصد، في ما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين مزعفرين، فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، ما قال إيش قصدك. اليوم تقول للشاب يا أخي قصتك هذه مخالف الآداب والأعراف، خاصة الغبانة الهندية لو وصلنا إليها، أن البعض يدعون إلى ترك الشماغ ولبس العرب إلى لبس القبعة مع الثوب، وكما يقول العامة باللهجة العامية تهاويل، يبي لبس قبعة كابوي مع الثوب، يقول هذا أحسن من الشماغ. نعم، فإذا قلنا له العلماء يقولون هذا تشبه، يقول أنا ما قصدي بس هذه أحلى، نقول كما قال ابن تيمية لا يشترط تشبه القصد بل مطابقة الصورة. قال ابن تيمية في موضع قال لنا تشبه في هذا الظاهر يقول تشبه في الباطن، فإذا كان الشاب يقلدهم في قصتهم وفي ننطقهم وفي أعيادهم، ما تشوف بعد فترة اللي صار مثلهم تنصر أو تهود، فالنبي قطع الذريع فقال خالف اليهود في لباسهم في ولا، فهذا من أخطر مداخل الشيطان التعيير الناصح بزعم أنه ما أحسن نصيحة، لأن أهم شيء ما في القلب، أهم شيء القلب يكون أبيض أو كما يقولون، بل قل ما شاء الله وحده. وهذا لعله أفضل، المرتبة الأولى أن تقول ما شاء الله وحده، الثانية ما شاء الله ثم شئت. تذكر ابن عباس لما قال لا تجعل فيها فلان، وقلنا في الدرس الماضي لولا الله لسرق اللص الدون، لولا الله ثم البط، الشرك الأصغر لولا البط الأكبر يعتقد أن البط له استقلالية، هذا أكبر، واضح؟ فالأفضل نقول لو شاء الله وحده ثم شئت، هذا جائز، لكن دونه، لقول ابن عباس لا تجعل في ذلك فلان، أفرد الرحمن. ثم ختم، وبه نختم درسنا هذا، بهذا الحديث الذي فيه عبر، والشاهد منه فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، كما قد بوب عليه وهو شاهد الترجمة تحريم قول ما شاء الله وشئت. ما شاء الله إيش؟ وحده الأفضل. ما شاء الله ثم شئت جائز. ولذلك إذا أردت أن أصحح توكلت على الله وعليك، كيف أصححها؟ إيش أقول؟ توكلت على الله ثم إيش؟ أي أحسنتم الإجابة. أما توكلت على الله ما تفيد فيها ثم. قال الإمام أحمد لأن التوكل عمل القلب فيتفرد فيفرد الله به، واعتماد القلب على الله في جلب خير ودفع خير بعد بذل السبب وقطع النظر فيه، هذا التوكل. فلا يصلح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، غلط، لأن التوكل خاص بالله. البعض كيف تمشي معه؟ ما شاء الله ثم شئت ماشي، إيه ثم يجي توكلت على ثم عليك، لا مو بصحيح. هنا قف، لأن التوكل عمل القلب. أي نعم، توكل هو قطع النظر في السبب بعد بذله واعتماد القلب على الله في جلب خير ودفع شر، فهذا يكون التعلق بالله وحده. فلا يجوز أن تتوكل على أحد حتى بثم، لأن لا يمكن. نعم، لكن المشيئة ليس كالتوكل، في اشتراك، الله له مشيئة والعبد له مشيئة، صح؟ صحيح. فقال ثم، فأفاد الثم هنا، لكن التوكل عفوا مستقل بالله، فلا تتوكل، لأن التوكل عمل قلبك في اعتماده على الله لكمال صفاته، وهذه غير موجودة في البشر. أي نعم. طيب، ولابن ماجه عن الطفيل، الطفيل هو الطفيل بن عبد الله سخبر الأزدي، نعم، وهو أخي عائشة لأمها، رأيت كأني أتيت على نفر في المنام، رؤية منامية، انتبه، وبها نختم مجلسنا هذه مع عدد المسائل. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود في المنام، فقلت إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يا يهود، اليهود من مقالاتهم أن عزير بن الله عياذا بالله. قال وأنتم وإنكم يا مسلمون، يعني لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقول المسيح ابن الله. وهم على كل حال أحزاب. قال الله تعالى في سورة مريم فاختلف الأحزاب، وقد افترقت النصارى على كم فرقة؟ 72. افترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل شيخنا بن باز عن جماعة الإخوان والتبليغ فقال هم من الفرق الهالكة عياذ بالله. فكن على مذهب السلف يا أخي واسترح. لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فمن النصارى من يقول المسيح هو الله ابن الله، حزب آخر، حزب ثالث، ثلاثة. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. في رواية كان يمنعني الحياء، لما؟ الحياء على قسمين مذموم محمود. الحياء اللي منعك من كار المنكر مذموم، لأن النبي قال من رأى منكم منكر فليغيره، يغيره بإيش؟ بالعلم والحكمة والصبر. هذا مذموم. فكيف النبي يقول في كلمة كنت تقولوها يمنعن الحياء أن أنكرها عليكم؟ نعم، تقولوا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعن الحياء. ليش؟ أي حياء؟ حياؤه من ربه أن يتكلم عليه بغير علم فيما لم يؤذن له. اليوم والله كثير من الأمة لا يستحي في المجلس يقول لا هذا هو القول الصحيح وقول مالك وقول هو، ما درس ولا عنده قواعد يتعالم، ما يستحي من الله يتكلم في كل شيء والله وليس منها العلم. وإي والله ولم يحكم عليه العلماء أنه من ذوي العلم والقدرة عليه، هذا خطير جدا. فالحياء من الله بكف اللسان عن القول عليه بغير علم من أوجب الواجبات. فالنبي شف وهو النبي ما كان يقول لهم لا تقولوا كذا، لأنه ما بلغه علم بعد أن يمنعهم، لكن يحس الكلمة شيء، لكن ما يتكلم لما أوحي إليه، لما أوحي بلغهم. وقد يقول قائل في إشكال هنا، ليش النبي ما ابتدأ يقول لهم لا تقولوا ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت، ليش اليهود يقولها ثم النبي يقرها ثم يصلح الخطأ عليهم؟ من يقول ما الحكمة؟ الله حكيم عليم، حتى لو ما عرفنا الحكمة نسكت وننقاد إلى هذا. لكن لعل من الحكمة إرسال رسالة للأمة بهذا الحدث على فعل نبيهم الذين أمروا أن يقتدوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان خلقه القرآن، أنه إذا أتاكم الحق من أعدى أعدائكم يجب أن تقبلوه اقتداء بالنبي قبل من اليهودي. لكن في البعض يتهكم بأهل السنة كالحسن البصري لما قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، وقول يحيى بن أبي كثير أو غيره إذا رأيت صاحب أو أبو قلابة إذا رأيت صاحب الهوى أخذ في طريق خذ طريق غيره. ورؤي أحدهم مغموم فقيل له ما لك؟ قال اليوم رفعت بصري لصاحب هوى. وقال بعضهم أنا لا أجعل لصاحب هوى يد علي يعطيني دين ولا حتى لا أفتن في ديني، أو لا تجعل لصاحب هوى يد عليك، إلى آخر ما قالوا. قالوا يا أخي ليش ما نحضر عند أصحاب البدع ونأخذ الطيب ونترك البطال، نكون كالنحلة. أي يا سلام، سمعت يعني القلوب، أي يأخذ الحق من هنا ويأخذ الحق من هنا ويأخذ الحق من هنا. طيب هل الإمام أحمد كان في عمى هو عمر الخطاب عن ذلك من قبله؟ عمر الخطاب قال لا تجالسوا صبيغ، صبيغ الذي كان يظهر ابتداعا في الدين، فقال عمر لا تجالسوا، مع أنه يذكر شيء حق. فلماذا عمر يقول لا تجالس الصبيغ؟ لماذا الإمام أحمد قال لا تجالس الحارث المحاسبي، مع أنه كان يبكي الناس في الوعظ ويتوبون؟ يقول هؤلاء العلماء الشريعة جاءت بسد الذريعة، فإذا جلس لصاحب البدعة نعم قد يقول حق، لكن حيث أنه ليس له تمييز فقد يركب الباطل الذي يذكره وهو معروف بالابتداع والتلبيس فيهلك. فحسما للمادة وسدا للذريعة ليش؟ لا يجالس. طيب أنت إذا شفت ابنتك تمشي في المدرسة مع رفيقة سوء تريد أن تعرفها على شباب وعلاقات وكذا، تمنعها ولا لا؟ ليش؟ مع أن هذه الصديقة تقول أشياء طيبة، تقول لها مثلا لازم الإنسان يتأدب مع الكبير إلى آخره، لكن حسما للمادة تقول لا تجلسيها وخلاص، صح؟ المبتدع أشد، فهو يلبس باسم الدين أن الخروج على ذات الأمر جهاد، وأن الأمة إذا سكتت على ولاة أمرها ولم تخرج مظاهرة أو ثورة فهي أمة أما بطاحية مبطحين، أي فلا تكونوا شجعان حتى تواجهوا الحكام. شوف كيف البدعة، فيخرج الناس في الشوارع يقاتلون ولاة الأمر، فهي بدعة الخوارج، فحينئذ يقنعك أن هذا الفعل جهاد، فأيهما أشد، هذا التلبيس ولا شهوة تلك البنية لتكلم الشباب؟ هذا، لأن البنت ذيك تعرفها تقدم وتأخر، حرام حلال، لكن هذا يعتقد أنه جهاد، كما حصل في ثورة سوريا وثورة اليمن وثورة، حسبوا جهاد وقتل الآلاف، وصلوا في سوريا لمليون بهذا التلبيس تحت اسم. لذلك شيخ الفوزان كما قيل إذا جاءت الفتنة يعرفها العالم والجاهل يعرفها حين تثبر. أول ما أقبل فتنة الثورة قال في سوريا، قال الشيخ الفوزان هذا فساد ليس بجهاد، فتكلم بعض الخطباء على الشيخ وقال هذا رجل محنط مو بعايش الواقع، على الشيخ الفوزان يسبونه، ثم أثبتت الأيام كلام أو صحت ما قاله الفوزان، صحيح؟ الجهال اللي في تونس وغيرها الذي ثاروا قال الآن نحن ندمنا، متى ندم؟ بعد ما أدبرت الفتنة. إذن الجاهل يعرف الفتنة بعد ما إيش؟ تدبر، والعالم يعرفها حين تقبل. شفت الفرق بين العالم والجاهل؟ فكن كما قال عطاء، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم على الأقل، أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. من هم الخامسة؟ أعوان إبليس الذين أطاعوا أعوان إبليس، يحذروك من شيخ سنة ترى قالوا عليه ملاحظة خليك تفر وفي فوائد وحرموك منها من غير مرجح شرعي، صرت تكرههم وتبعد عن مجالسهم وفقدت علم كثير، فلا تكن الخامسة فتهلك. أما إذا مرجح ابتدع سب الصحابة تكلم بكلام أشاعرة إلى آخره، هذا مرجح ابتداع، لكن غير مرجح تنفر الناس، هذا عمل الخوارج وأهل السوء، ننفر من الصحابة كابن عباس وعلي بن أبي طالب. قال فحمد الله وأثنى عليه، قال فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. أي هل في هذا دليل على أن الرؤى الشرعية تقوم مقامات الخطابات الإلهية فيعتمد عليها في الشرع؟ لا، لكن الرؤية في زمن النبي الذي يراها الصحابة على قسمين، قسم أقره كالأذان، أول ما بدأ بالأذان كان رؤية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رؤية في عهد النبي ما أقرها وما جعلها شرع، فلم يلتفت إليها الصحابة أو التابعون من بعد ذلك. قال النووي في المجموع، الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية، فلو رأى رائي الرسول في المنام أن غدا رمضان فلا يجوز اعتماد صيام الشهر حتى يرى الهلال، لأن العلم يعرف بالسند وليس بالإلهام ولا الرؤيا في المنام، كما قال الشافعي العلم لا يورث عن أبناء الأعمى ولا يعرف بالإلهام ولا يرى في المنام، العلم يعني ما أدركته الأفهام عن الله وعن الرسول سيد الأنام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما الرؤى فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الرؤى لكن أن تكون الرؤية معتبرة لها قصة ويرى خير فيها. أما الرؤى التي تكون أضغاث إحلام أو من الشيطان فلا التفات فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطعت النبوة كما في صحيح البخاري، وبقيت المبشرات. الرؤى الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، يرى صاحبه في الجنة، يرى صاحبه بعد ما يمات يلبس البياض إلى آخره. فهذا من المبشرات، تبشر بها أخاك المسلم، لكن لا تقصها على حاسد أو حاقد، كما قال يعقوب لابنه يوسف: لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحرك الحسد وربما يأولها على غير وجهها. فإن عند الترمذي الرؤية على رجل طائر، فإذا حدث بها وقعت، وقيل على آخر معبر وقيل على أول معبر. فالمسلم يبتعد إذا رأى رؤيا أن يقصها على جاهل. أحد طلابنا بالطائف يحدثني أنه له صديق إمام مسجد ذهب يسأل عنه فقيل توفي. قال كيف؟ قال الله يهدي، كان إمام مسجد لكن ما كان عنده ذاك العلم، فرأى رؤيا أن حمامة تخرج من صدره، فذهب إلى رجل من بلاد العجم رأى صالح قال شفت، قال ستموت بعد يومين تخرج روحك. قال وهو يقود للطائف أحس بحركة في صدره جنب، فخرجت روحه متوفيا في السيارة. فلا تقص الرؤيا يا أخي الفاضل على جاهل، نعم قصها على عالم، قصها على ناصح كما أوصى النبي بذلك. ومن رأى رؤيا في المنام تسيئه فإن النبي وجه بتوجيه ينبغي لك أن تعقله عنه: ينفث عن يساره ثلاث، ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولا يقصها ولن تضره، ويتحول عن مكانه ويقوم يصلي. كل هذه جاءت بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يرى في المنام أنه أفعى تلتف حوله وغارزة الأنيابة في عينه، ويقوم يقول أمس شفت أفعى. خطأ يا أخي، في صحيح مسلم رأى رجل عند النبي يقول: رأيت يا رسول الله أن رأسي تقطع وأنها أمامي تدحرج وأني أتبعها. قال: لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك. وفي سنن أبي داود من حديث أبي قتادة: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. إذن خطأ أن تقول أمس حلمت، يا أخي الحلم من الشيطان، قل أمس رأيت إذا كانت طيبة، أما إذا كانت مفزعة قل حلمت. فالحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين استيقظ ثلاث عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. فجاء في ذلك خمسة أشياء: يتعوذ بالله من شرها، يتعوذ بالله من الشيطان، إيش؟ يتحول عن جنبه، لا يقصها، أي ما يحدث بها، نعم يقوم يصلي، فحينئذ لا تضره. ويكفي من ذلك حتى لا تضره، هذه رحمة بالبشر لمن نسيه وقال في نفسه أنا ما ضبط الأمر، يكفي من ذلك أن ينفث حين يستيقظ عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وهذا كمال وراء كمال. مسائل اقرأ حتى نمشي إن شاء الله، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء.
النهي عن الحلف بالآباء وأنه شرك. متى يكون الحلف بالآباء شرك أكبر؟ إذا اعتقد تعظيم الأب أو الرسول كتعظيم الله، هذا شرك أكبر. روى مسلم في صحيح عمر قال: لقينا النبي أو كنا في سفر مع النبي فسمعنا نحلف بآبائنا، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. نعم.
قال: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
معرفة اليهود، شوف سبحان الله، بالشرك الأصغر. لا إله إلا الله، وهذا يدل على سبب غضب الله عليهم لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به. نعم.
قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
نعم، فهم الإنسان إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان، نعم، يعني كما قال ابن تيمية: من لم يتبع الرسول فسيتبع هواه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما
يتبعون
هواهم. فإذا واحد تقول له الرسول قال كذا، قال لا بس تعرف الزمن تغير إلى آخره. إذا اتبع إيش؟
هواه.
كيف يعني الزمن تغير؟ نعم.
قال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده.
يا الله، جعلت لله ندا في الشرك الأصغر، لأنه قال: ما شاء الله وشئت يا محمد. فكيف لو سمع النبي واحد من أمته يزعم أنه مسلم يقول: يا من ألوذ به، ما لي من ألوذ به سواك، عند وقوع الحادث العممي أو كما يقول؟ هذا شرك أكبر. قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله، ما ترك الله شيء. هذا شرك أكبر. فالنبي كان ينصح يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأطروه حتى جعله بعض صفات الإلهية. قالت عائشة اللهم ارض عنها: قال: من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد؟ فقد أعظم على الله الفرية. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. النبي لو كان يعلم ما في غد، هل رب العزة يوم القيامة يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك؟ لا يمكن. نعم.
قال الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا.
لو كان من الشرك الأكبر لبينه، لأنه واضح، لكن لما كان دون ذلك قال: يمنعني الحياء، لأنه لم ينزل عليه شيء فيه، ولم يحكم على من قاله بالردة، فدل على أنه أصغر، وأن من الشرك ما هو أكبر وأصغر. نعم.
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
لحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، جاءت حديث 70 أو كذا. قال ابن حجر في الفتح: كل ما كان الإنسان صادق في كلامه، صادق في مواعيده، صادق اللهجة في دينه، كانت الرؤيا أوضح عنده. فإذا تلوث بالكذب والتلون وكذا، رؤيا ما تنضبط. اقرأ.
قال السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم، سببا لشرع بعض الأحكام في زمن النبي، انتبه، أنه قد يغتر من متشابه هذا. ترى من كلام العلماء يكون متشابه، لما يقرأ الإنسان سبب لبعض الأحكام متى؟ في زمن التشريع. أما اليوم لا يمكن أن تكون سبب في التشريع، مثل جهيمان الذي اعتدى على البيت الحرام، ظن أن الرؤية سبب للتشريع، أخذ من ما جاءته الأخبار من الكويت ومن جدة ومن الرياض، أو أن رؤية تتابعت عنده على أن المهدي المنتظر فلان بن فلان، فقاسها الجاهل بقول النبي في صحيح البخاري، قال: أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع البواقي، يعني ليلة القدر. فقال: إذا التواطؤ يدل على إيش؟ الشرعية. هذا في زمن النبي، ليس في زمن. فقال: إذن الصحيح أنه هذا هو المهدي، وراح من ركن المقام عشان الناس يبيعونه، وقتل الناس في الحرم. الحمد لله تمكنت السلطات من القبض عليه، و يعني تنفيذ حكم الله في الخوارج، قال: اقتلوهم، وقتلوه. فالمقصود أنه لا يجوز الاغترار بالرؤى في تقرير الأحكام الشرعية، بل هي إذا كانت صالحة لها قصة. لأن الرؤية ثلاثة أقسام: قسم رؤية صالحة مبشرات يراها الرجل أو ترى له، يراها الرجل الصالح أو ترى له، الثاني حلم من الشيطان كما ذكرت لكم، وهو أن يرى في المنام شيء يفزعه. الثالث حديث النفس يشتاق لأبيه ميت من 19 سنة، شاف النوم يباه ويمسكه ويقبله يرتاح، حديث نفس لأنه فاقد لأبيه. والمشكل في هؤلاء القصاص يعقدون مجالس تسمى مجالس تأويل الرؤى، يحضرها الآلاف. أنت وش عندك رؤى؟ أو في الفضائيات يتصلون بالمئات، أنا شفت كذا، ويجمعون الناس. هذا من الابتداع في الدين. نبه على هذا شيخنا بن باز، قال تأويل الرؤى على مقام عام ليس هو من العلم العام الذي ينشر، بل كل رؤية اللي صاحبها. أما يجمع الناس يقول كل واحد يقول رؤية وأنا بقولها للناس، وش دخل هؤلاء الناس اجتماعهم؟ اجمع الناس على مثل هذا المقام، نشرح كلام الله كلام الرسول، هذه خص الناس كلهم. لكن واحد شاف رؤية وش دخل الناس فيها؟ ها؟ هم يريدون جماعة الإخوان جمع الناس مثل هذه البدعة، يقول رؤى وتأويل رؤى. حتى والله سمعت بعضهم يؤول تأويلات والله تضحك. اي والله في بعض الفضائيات وانا ماشي بالسيارة اظن في الرادي اسمع، والحمد لله منع الشخص، قال عبارة بعد ما قصت المرأة رؤيتها، قال ارى انك تبتعدي عن اكل الموز، وعليك ان تترك الدبسي، وعليك اي والله اي نعم، هذه يقول فتوحات شيطانية. المقصود أن مارك سئل أن رجل يؤول 100 رؤية في المجلس، فقال أيلعب بالنبوة؟ يعني بعضها تكون أحاديث نفس لا تأويل بعد. يقول خلنا نستغل ليش تتويب الناس، كل ما يقول لي كلمة يقول لك توب إلى الله، ترى الرؤية هذه بيصير لك. ما يجوز استعمال الرؤى في تتويب الناس، هذه من البدع. قال رجل لمالك طيب ما دام الرؤيا على ما تقع أفسرها الواحد بخير، قال لا تفعل حتى تكون من أهل التأويل، لا تلعب بالرؤى. فالمسلم أن يتق الله جل في علاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والله أعلم. ونلقاكم في الأسبوع القادم. غير أني أبشر إخواننا المهتمين بعلم الأحكام أننا غدا سنلتقيهم إن شاء الله في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد بقرب الجامعة الإسلامية اسمه مسجد البلوي، سيقرأ علينا فيه بحول الله وقوته 40 حديث في الأحكام للمنذرين من الطهارة إلى ما شاء الله، وسنعقد فيها 4 مجالس علمية، المجلس الأول بعد مغرب الجمعة، المجلس الثاني بعد عشاء الجمعة، المجلس الثالث بعد مغرب السبت، المجلس الرابع بعد عشاء السبت، وتنتهي الدورة في يومين شاملة للأحكام التي ذكرها المنذري رحمة الله عليه وهو في نحو القرن السادس. فنسأله سبحانه أن يوفقنا للرحلة في طلب العلم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
سيدنك شيخنا في عرض سؤالين.
سؤال تفضل.
صلى الله عليكم شيخنا، يقول السائل ما دام أنه لا يجوز أن يقول توكلت عليك، وإنما يقول توكلت على الله، فماذا يقول بعد هذه الكلمة بعد توكلت على الله؟
طيب ممكن أن يكون وكله في محامات، يقول خلاص خدت الأوراق توكلت على الله ثم وكلتك، وكلتك مو توكلت. مثل يقول حلولك علينا اليوم بركة، أي علمية، لكن لا قلت يا فلان اليوم تركت تباركت علينا، لأن تباركت من الفاضل الخاصة بالله، أي تعاظمت لما وصف الله به من كمال الصفات، فهو تعاظم. فلا تقول تباركت علينا، قل حلولك علينا بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال أسيد بن حضير لعائشة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي العلمية. ولكن لفظ تبارك خاص بالله، لفظ توكل خاص بالله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سؤال مجتمع من سؤالين. يقول فضيلة الشيخ: نشكر لكم جهودكم في إيضاح حقيقة شيوخ الثورات والإخوان وغيرهم، فما نصيحتكم لمن يتبعونهم ويحسنون الظن بهم، وأيضا من ينقلون فوائد عنهم ويقولون أخذ خذ الحق واترك الباطل منهم، استدلالا بحديث أبي هريرة مع الشيطان ويقول: لقد أخذ أبو هريرة من الشيطان وهو على باطل.
جميل، انتبه الآن، هذه شبهة، ويسمى هذا بمنهج الموازنات، وهو مبتدع. منهج الموازنات مع أهل البدع يلغي منهج السلف جملة وتفصيلا في التعامل مع أهل البدع، فقد أجمع أهل السنة على ترك الجلوس مع أهل البدع، وعلى محاورتهم، وعلى مناظرتهم، وعلى النظر في كتبهم، واليوم في مواقعهم، في تويتر، في التواصل الاجتماعي. فأتى هؤلاء المحدثون ليلغوا هذا المنهج بالرأي، وهذا من السفة والطرح الغبي. كيف تلغي منهج السلف وهم معتمدون في ذلك على أحاديث صحاح مثل ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع بالمسيح الدجال فلينع عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يسمع من الشبه أو يرى من الشبه. فقالوا: هذا أصل في مفارقة أهل الأهواء وترك مجالستهم والسماع عنهم. وهذا إجماع العلماء من السلف. أصحاب الموازنات وش يقولون؟ يقول: شوف، النبي قال عن أبي هريرة لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. وأنتم تأتون لصاحب البدعة تذكرونه بالشر، ما تذكرونه بالخير. أين قول الله تعالى: اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على تعدلوا اعدلوا. قال شيخنا الفوزان: العدل مع أهل البدع ذكرهم بالشر للتنفير عنهم، وترك ذكر الخير مع الشر لكي لا يلين أمرهم فيتبعون ويجلس إليهم. يعني النبي لما تكلم في المسيح الدجال قال: من سمع المسيح الدجال فلينع عنه، ما قال لكن اللي يروح بنية إنه يشوف ما أقدر الله هذا المسيح من إنزال المطر بإذنه وكذا يزيد إيمانه فليذهب. أمر بقطع الصلة لسد الذريعة النبي، فقال: لا تقربوا المسيح لأنه يلبس عليكم. ما قال خذوا الشيء اللي تستفيد منه إيمانيا، وهو أنه إيش تنزل المطر وتتبعه ليش الكنوز، واترك الشر اللي عنده. قال: ابعدوا عنه. أي نعم، ابعدوا عنه. وذلك الشيخ الفوزان لما كان يذكر أهل البدع يذكرهم بالشر للتنفير إيش عنهم. شيخ الفوزان لما ذكر الإخوان، إخوان مع أنه فيهم يحفظون قرآن وفيهم قال: هم من الفرق الهالكة، للتنفير عنهم. هل الشيخ ظلمهم؟ هل الشيخ جامي؟ لا، معاذ الله، ينصح، دين النصيحة. الإمام أحمد قال: لا تجالسوا الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي كان يبكي الناس في الوعظ، لكن لاحظ أن الإمام إن عنده بدع دعوية. مثلا قيل: الوهم والإيهام، أنتم الآن في يوم القيامة تطايرت الصحف، أنتم عراة، يبكي الناس، يصور لهم مثل الفيلم كأنهم في يوم القيامة مثلا. هذا ابتداع دعوي ما ورد. فقلده أظن بعض الناس في منطقة من المناطق، الله يستر عليهم، سووا صالة كبيرة وطفوا الأنوار وخفتوها، وصار يصيح إنسان بآيات القيامة إلى آخره، فاستخوا عراة وقاعدين في في, في 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 المكان كأنه يوم القيامة. على الابتداعات سببها أخذ العلم عن القصاص، لا يأخذوا عن الراسخين في العلم. نعم، فالإمام أحمد حذر من الحارث، قال: لا تجالسوه لما سمع منه من التصوف أو من المبتدعات التي لا يعرفها إلا العلماء. الجهال لما كان لا يميز قال لا تجلس، حتى العالم لا يجلس. إلى المبتدع قال ابن سيرين له مبتدع اسمع مني آية، قالوا ربع آية، قالوا اسمع منه الخير القرآن، قال أخاف أن أسمع منه كلام مبتدع فيقع في قلبي فأهلك. فإذا كان ابن سيرين من كبار التابعين لم يأمن على قلبه من سماع من مبتدع، فكيف آمن أنا وأنت؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله رب العالمين. الوقت ترى ما عاد في وقت. ها وش ها ليش ايه الثقة بالنفس هذا خطأ آخر. يقول يا فلان، يقول نعم، ذهب اختبار، يقول نعم، قال خلي عندك ثقة في نفسك، هذا يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يقول خلي عندك توكل على الله، فأنت للنفس إذا ثقت فيها وكلت إلى ضعيف، قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف يقال ثق في نفسك واعتمد عليها إلى. فهذه العبارات من الأخطاء اللفظية، أن يقول خلي عندك ثقة في نفسك، ثقة بالله وتوكل عليه. نعم تو إيه يقول العم كيف تقول هذا؟ في دورات الآن للثقة في النفس، ولو في دورات ثقة النفس. نعم حنا الآن نصور المسألة على وجهها، وهي أنك لابد تتوكل على الله. لا مانع من أن تفعل الأسباب حتى تطمئن للعلم، أن تزود علمك وتفعل السبب، لكن لا تعتمد في ذلك على إيش؟ على نفسك. انتهى المجلس، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.
الإخوان بارك الله فيكم، بالنسبة للدورة العلمية هناك باص سيأخذ من جدة، وباقي مكان لأربع أشخاص، من كان عنده رغبة يتواصل معي.